التي أقاموها في تلك البلاد كتونس ومصر واليمن وغيرها من البلدان، ولم يكن لهم عبرة فيما حدث لعثمان بن عفان لما أثار الناس عليه بقيادة عبد الله بن سبأ ثم خرجوا عليه لم يرقى الدم حتى يومنا هذا، نسأل الله العافية. إذن أصل إقامة شعيرة التعاون على البر والتقوى لإقامة التوحيد وحقوق التوحيد من فرائض الدين وترك الشرك والبدع والضلالات والمعاصي والذنوب، فهذا هو الأصل الذي شرع له التعاون على البر والتقوى لا ضده كما تفعل مثل هذه الجماعات. عباد الله، لقد جاء الإسلام بالتعاون على البر والتقوى، والبر اسم جامع لكل خير أمر الله به، يدخل فيه الواجب كإقامة الصلاة الفريضة والمستحب كقيام الليل، فتعاون النبي في هذا الباب خير تعاون. ففي باب المستحب، باب المستحب جاء في صحيح البخاري وحديث فاطمة قال زارني النبي بالليل في الثلث الأخير أو ليلة، قال وإن برد رجله، تعرفون برد المدينة، لا أجد برد رجله عند بطني، يعني قائم على الفراش. ماذا جاء يتعاون؟ يقول لعلي زوج بنته وفاطمة ألا تقومان فتصليان، فهذا من التعاون على البر، ألا وهو قيام الليل. قال علي إنما أرواحنا بيد الله يا رسول الله، فإن شاء بعثها وإن شاء أمسكها. فقال النبي وكان وضرب على فخذيه وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. والتقوى في الواجب، إذن البر الواجب المستحب والتقوى في الواجب وترك المحرم، فهذا هو التعاون على البر والتقوى والنهي عن الإثم والعدوان. الإثم هو الفعل المحرم كالشرك والبدع والزنا وشرب الخمر والمخدرات، والعدوان التعدي على الغير بماله إلى آخره. في الحديث انصر، في مبدأ التعاون انصر أخاك ظالما أو مظلوما. وضرب رجل في قبره ويعذب بصوت من النار، لما أفاق قال لما عذبت؟ قال لأنك كنت نام عن الصلاة ومررت بمظلوم لم تتعاون عليه لكف الظلم عنه. نعم، في مقدرتك يعني كنت تكف الظلم عنه، نعم، فلم تفعل ذلك. وقد جاء الوجوب بأن ينصر رجل أخاه إذا استطاع ولم يترتب مفسد أعظم. انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال عرفنا كيف ننصره مظلوما يا رسول الله، فكيف ننصره ظالما؟ قال لا تعينه على إيش؟ على ظلمه. إذن التعاون على البر والتقوى أقسام وأحكام. من التعاون ما هو واجب، من التعاون ما هو مستحب، من التعاون ما هو فرض على كل مسلم أن يتعاون في ذلك، أن إذا سمى الإمام أناس في إمام المسلمين في جهاد أن يخرجوا، أو حل العدو بلدهم فيجب أن يطردوه بما استطاعوا في ذلك. قال الله تعالى في كتابه وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ومنه ما هو مستحب كما تقدم في الحديث. فمن التعاون الذي كان واجب أمر النبي لطائفة من الصحابة أن يحفروا خندقا لصد عنوان عدوان الأحزاب، هذا تعاون واجب. فتصور ما عندهم دكتورات ولا عندهم ديناميت ولا عندهم آلات، نعم، وحفروا ذاك الخندق الذي كان سببا في حماية أعراض المسلمين، في حماية دينهم وتوحيدهم وصلاتهم. هذا من التعاون. والتعاون على البر والتقوى يكون بحسب هذا الشخص. فإن كان عالم فقيه فيتعاون مع الناس في تعليمهم العلم الذي تعلمه بدليل، ويحقق المسائل على وجه صحيح حتى لا يعلمهم شيء خطأ، يعلمهم شيء صواب، وينكر عليهم البدع والضلالات والانتساب لجماعات التي خالفت السلف، ويأمرهم بالتوحيد ونهاهم عن الشرك ويذكرهم أدلة ذلك وأنواع الشرك. هذا تعاون العالم، نعم، تعاون العالم مع الناس، تعاون ولي الأمر مع الناس أن يقيم لهم في بلادهم الأمن، أن يقوي الجهاز العسكري، أن يجعل في بلاده علماء يأمرون الناس بتوحيد الله سبحانه وتعالى وإقامة فرائضه كما والحمد لله في هذه البلد هيئة كبار العلماء، اسمع في دروسهم إقامة التوحيد، إنكار الشرك، إنكار الربا، إلى آخره مما حرم الله سبحانه وتعالى. فهذا إقامة ما يحتاجون إليه في معايشهم من السكن، الأطعمة، الأشربة، الأدوية، إلى غير ذلك. هذا تعاون ولي الأمر مع الناس فيما وكل إليه من واجب. تعاون الناس فيما بينهم الجيران والأصدقاء، الصاحب لصاحبه، نعم، خير الأصحاب خيرهم لصاحبه. البخاري في البصرة، محمد بن إسماعيل، يقول عمر بن حفص الأشقر: فقدناه أيام صاحبنا، ذهبوا يطلبون العلم ويكتبون بالبصرة الحديث، ففقد محمد إسماعيل البخاري، فذهبوا يسألون عنه في سكنه فلم يجدوه إلا عريانا، لا يستطيع الخروج أصلا، يقول أنا عاري. فتعاونوا فيما بينهم واشتروا له ثوبا حتى خرج إليهم يكتب معهم الحديث، نعم. فهذا تعاون الناس فيما بينهم. لكن في هذا العصر ونظرا لأجل ما استغلت الجماعات المسلحة السياسية مبدأ التعاون بالتبرع والصدقة ومحبة العرب من المسلمين لذلك، فصاروا يجمعون بطرق ملتوية هذه الأموال ويجيشونها لحرب أهل الإسلام وترك أهل الأوثان، لزعزعة الأمن وشراء المتفجرات وغير ذلك. فنظم التبرع من طريق منصة إحسان وغير ذلك من المنصات التي وضعها ولي الأمر وهي شرعية وصحيحة والحمد لله. يقول ابن عمر: أعطي الزكاة ولي الأمر وإن عرفت أنهم يأكلوها الكلاب، برأ ذمتك، فأعطيها ولي الأمر فتبرأ ذمتك حينئذ، وإن اعتقدت أنهم يأكلوها الكلاب فإن ذمتك برأت بذلك. إذن التعاون لا ينفك عن أمرين، وهي المسألة الثالثة: إما تعاون في دين الله لله أو تعاون لأداء واجب الخلق، تعاون لأداء واجب الخالق، تعاون لأداء واجب المخلوق. قال ابن القيم: ولا ينفك التعاون عن بينك الأمرين. فيجب على الناس أن يتعاونوا فيما بينهم بحضور الجمعة لتقام الجمعة، هذا فرض عليهم وهذا لله، لله سبحانه وتعالى، للخلق أن يتعاونوا في حي إذا كان بينهم جائع أن يتعاونوا لإطعامه، وأن يجدوا له عمل إذا استطاعوا، كما جاء في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كما في باب وجوب عيادة المريض: أطعموا الجائع وفكوا العاني وعودوا المريض. فإطعام الجائع فرض كفاية، فرض أن يتعاون الجماعة بقدر ما يستطيع، كما فعلوا مع البخاري لما فقد كسوته أن يطعموه، سواء فقد كسوة ليصلي بها أو فقد ما أو فقد مطعمه فجاع، فهذا تعاون في أو مع الخلق أو لأجل الخلق، نعم، بأمر الله سبحانه وتعالى. وأما التعاون في نزهة مثلا، هذا يأتي بحطب، وهذا يأتي بطعام، وهذا يأتي بحلوى، وهذا يأتي من أصحاب، هذا مباح، هذا يكون مباح، ولا يقدم حينئذ، لا يقدم التعاون المباح على التعاون الواجب، بيتعاون مع أصحابه يخرجون في نزهة، نعم يخرجون في نزهة، وإذا بإنسان وهو قاعد يلم الأغراض حتى يجمعها للنزهة يتعاونون مع بعض في هذا المباح، صاح صاح من الجيران، سقطت شجرة منعت الناس من الذهاب للمسجد، ما حكم الذهاب للمسجد؟ فرض. فقال: تعاونوا يا أهل الحي، لبنزيل هذه الشجرة، بعضكم بالاتصال وبعضكم يبعدها، إذا كان عنده سيارة كبيرة يشحبها بحبل، نعم، إلى أن يذهب الناس المسجد. فمن قلة الفقه حينئذ أن يترك هذا التعاون الواجب الذي هو فرض كفاية حتى تقوم الحاجة به، وهو يعلم أن ما قامت الحاجة بعد وما تحركت الشجرة إلا بوجوده ووجود غيره ووجود غيره، ثم يتركهم ليتعاون على أمر مباح وهو النزهة، ويترك الشجرة في طريق الناس. أول شيء تفعله هو التعاون على إزالة هذه الشجرة التي تمنع الناس من دخول المسجد، فإن تقديم النزهة على ذلك هوى. لو كنت تدين لقدمت الواجب على المباح، لكن تقديم المباح وهو التنزه ونحو ذلك على إزالة الشجرة من طريق الناس يدل أنك لم تفقه التعاون بعد. فإذا هذا يقودنا للمسألة الرابعة: شرط التعاون حتى يكتب لصاحبه أجر التعاون على البر والتقوى، أولا أن يكون المتعاون موحد لله، لا يذبح إلا لله ولا ينذر لله، حتى يكتب عمله الصالح، لأن التوحيد شرط الأعمال الصالحة كلها. قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ثانيا أن يكون في تعاون هذا مخلص، لا يريد نفعية، من البعض يتعاون مع صاحبه يقول ربما يوم ينفعني، أو يريد الجاه أو الرياء أو السمعة، فلا بد أن يكون هذا التعاون لله مخلصا لله. الثالث أن يكون التعاون صوابا، لا يكون فيه ابتداع في التعاون. مثاله ما مر معكم في قوم نوح، تعاونوا لحفر تماثيل ليذكروا إيش مآثر الصالحين، هذا تعاونوا على البدعة. نعم، على البدعة. كان يتعاون جماعة الإخوان أو السورية يتعاونوا كما ذكر الطبيب التائب ذاك، تعاونوا على زعزعة الأمن بنشر مثالب ولي الأمر، يسووا مجموعات كبيرة ويسوون ترند في تويتر، تعاون. ليش؟ يقول نذكر عيب السلطان ليخرج الناس عليه. هذا تعاون على الإثم والعدوان، وليس تعاون على إيش؟ على البر والتقوى. يقول هذا جهاد لابد عشان الناس يخرجون على وزعهم. نعم، لو طلع السلف عليهم لأنكروا عليه. نعم، كما قال ابن عباس: إن كنت ولابد ناصحا ولي الأمر فبينك وبينه. فإذا لا يكون التعاون مبتدع، وهو أن يتعاون على ذكر مثالب السلطان بصناعة المظاهرة الذبابية الإلكترونية التي ينتشر فيها ناس كثير ويكتبون ترند وكذا، كله يعيب ولي الأمر ويفتري عليه، يقول عشان الناس يخرجون عليه وتقوم خلاف راشد. هذا تعاون على الإثم والعدوان. النبي نهى عن الدماء، ولما جاءوا يثيرون عدد من الناس يتعاونون فيما بينهم ويروحون للإمام أحمد ليثيروه، يقول هذا إمام، خلينا نروح مجموعة نحن من فقهاء بغداد لعل نأثر على الإمام أحمد، كما يفعلون الحزبيون، يروحون للعلماء ويروحون للناس المؤثرين ويجلبون قلوبهم بمجالس يعقدونها معهم. فمثل هذه المجالس حذف في عهد الإمام أحمد كما فعلوا مع شيخ ابن باز، جاءوا 30 من السرورية يريدون من الشيخ ابن باز يكون معهم، فالشيخ رد عليهم وأسقط في أيديهم. فمثل هذا جاءوا به إلى الإمام أحمد من قبل، فصاروا يثيرون الإمام أحمد على ولي الأمر، فتعاون في بينهم وراحوا جماعة ليتعاونوا لجلب الإمام أحمد إلى رأيهم، فيكون الانقلاب. يعني الإمام أحمد أفسد فتوى، الناس كلهم بغداد هاجوا، فذهبوا إلى الإمام أحمد قال: يا إمام، إن جماعة من فقهاء بغداد ترى طفح الكيل من تصرفات ولي الأمر، ما عاد مسؤول، وصل به المنكر أنه صار يدرس أولادنا الكفر في المدارس خلق القرآن، نسأل الله العافية. فالإمام أحمد اتخذ موقف منهم ورأى أن هذا التعاون بدعي، فقال لهم: الدماء الدماء، اتقوا الله في الدماء، في قلوبكم دغل. وأنكر عليهم، قال: وهذا خلاف الآثار. يقصد الإمام أحمد خلاف الآثار حديث إيش؟ من كان له نصيحة لذي سلطان. نعم، مثله، يعني مثل هذا الحديث، فلا يبدي علانية، وليذهب إليه وليخلو به وليسر إليه، فإن قبل منه فذاك، وإلا فقد أدى الذي عليه. لم يتعاون معه الإمام أحمد لأنه متعاونين على الإثم والعدوان وهو دماء المسلمين، فأنكر عليه مثل هذا التعاون. جاءوا يتعاونون، يقول: لم يرى كثرتنا وكذا، كطريقة الحزبيون، لم يقل علمهم يستعملون إيش؟ هذه الكثرة لإغراء الناس بأنهم أصحاب حق. وفي حنين: إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم. الكثرة ليست هي الحق، إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. إذا ليس العلم، ليس الكثرة في، ليس الحق في الكثرة، الحق فيما أنزل الله. وقال: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. قال الله تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. هكذا السنة الكونية، أن القليل هم اللي يعرفون الحق، قليل خلاص، سبحان الله. قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الحديث: أناس قليل في أناس كثير، من يعصيهم أكثر مما يضيعه. وقال الإمام أحمد: سيأتي زمان عن صاحب الحديث يكون فيه منبوذ، يعني حتى يكون يمشي في الناس كأنه الجمل الأجرب، ما حد يريد أن يجلس معه ولا أن يستلطفه ولا أن يستميله، الكل يتكلم عليه ويطعن فيه. هذا صاحب الحديث، صاحب السنة، يكون كأنه جمل أجرب، ما حد بده يقعد معه، نسأل الله العافية. لكن لا يضره، بعضنا شفتا بهذا، يقول: لا لا، ما أقدر على الناس، أصبر على الناس، أعبي الناس، فيفتن يلحقهم. لكن اصبر، قال الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. المسألة السادسة: المرجع في التعاون في الأمر العام للشرع. نعم، ومن الشرع إرجاع الأمر لأهله ولي الأمر العام. فبدأ مثلا بعض الناس هذه الأيام يتعاونون في ترك الشراء لبعض البضائع كالبيض واللبن، يقول غلية أسعار، نبي نتعاون مع بعض من أجل أن التجار ينظرون للناس بعين الرحمة ويخفضوا الأسعار فنتعاون فيما بيننا في هذا الأمر العام. هذا التعاون بدعي لأجل أن أمر تخفيض الأسعار وزيادتها وها مثل هذه الأوامر العامة هي بعد الشرع جعلت بيد السلطان، فلا يجوز الافتيات عليها. فلما غلى السعر ذهبوا إلى ولي الأمر وقته، هو الرسول يمثل ولي الأمر، فقالوا: يا رسول الله سعر لنا. والنبي تارة يكون يحكي بعمله أو يبين أنه مصلي مبينا أنه ولي أمر أنه إلى آخره، فهذا كمقام مقام ولي أمر. فقال: سعر لنا. إذا رجعوا إلى النبي فقال: إن الله هو المسعر، وأرجو أن ألقى الله ليس لي مظلمة، ودعوا الناس يرزق بعضهم بعضا أو كما قال. إذا رجعوا إليه، فإذا الأمر العام مرجعه لولي الأمر، مثل إقامة الجمعة، المسجد اللي يقام فيه الجمعة لو أنه رجع للناس كل ثري يبي يحط له مسجد ويكون مسجد بجانب مسجد، إذن كيف تقام الجمعة؟ مسجد مثل مسجد، الجمعة أول ما أقيمت مسجد واحد، مقصود الجمعة اجتماع الناس كلهم في البلد، تلك جمعة تجمعهم. وإنما شرع في العصور التي تأخرت كثرة المساجد، ليش؟ للحاجة، توسع. فولي الأمر هو يضبط، يجي فريق ابني يقول: هذا بيتي أبغى أخليه مسجد، طب هذا المسجد يقول أنا كذا أبغى نصلون عندي. فلا بد في الأمر العام أن يرجع ليش؟ فالأمر العام يرجع ولي الأمر، يجيب لجنة ولي الأمر وتقيس المسافة وتقدر الحاجة، ثم تصدر أمر في إيش؟ في إقامة الجمعة أو عدم إقامتها بحسب الحاجة. نعم، فلو كان الأوامر العامة دي ترجع إلى أي إنسان صارت فوضى، كل ثري بجنبه ما شاء الله إيش مسجد ويبي الناس يصلون عنده وهكذا، فوضى إلا ما رحم الله سبحانه وتعالى. كذلك في دعاء القنوت يقول: يا إمام تعاون معنا، حنا أنت تدعو حنا بنأمن، تعاون، الله يرضى عليك، ترى في حادثة اعتداء حصلت من في 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 من اليهود وكذا. دعاء القنوت لا يشرع إلا بإذن ولي الأمر لأن هذا أمر عام. فالنبي لما قنت ما قنت المساجد حوله، للنبي ما أدله، فما كان إلا نسل الرسول يقنت رعل وذكوان وغيره وعصية. فإذا هذا الأمر العام لا يكون التصرف فيه إلا بإذن من؟ السلطة. أي إنسان افتات على ولي الأمر. نعم، فإذا هذا المرجع يكون للسلطان، فلا يجوز التعاون مثلا بإقامة مظاهرات للتأثير على ولي الأمر، يقول الاعتصام في مسجد كذا في حي كذا، نعتصم نجي ازدحام أمام المسجد أو في المسجد معترضين على قرار ولي الأمر. هذا التعاون على الإثم والعدوان لأنه يؤدي إلى دماء وخروج على ولي الأمر، فلا يحل مثل هذا التعاون، بل هو تعاون على الإثم والعدوان. نعم، المسألة السابعة تعاون مع أهل البدع. راجع عند بعض الناس أنه يقول في الخير نعم وجمع التبرعات ونتعاون مع جماعة الإخوان المسلمين والسورية إنه هذا خير، لمن يتعاون على الخير نكسب ودهم ونتعاون معهم على الخير، ما نتعاون معهم في هدم البنيان والخروج على الحكام والتفجير والتكفير والطعن في ولاه الامور، لمن يتعاون معهم في جمع التبرعات وفي هنا الامام احمد افتى فتوى عمرها 1200 سنه، يعني من عهد الامام احمد وسجلت في الكتب، فقال لا ينبغي التعاون، لا يجوز التعاون مع أهل البدع. وقال في فتوى أخرى إن أهل البدع لا ينبغي أن يؤمنوا لأنهم خالفوا الميثاق بينه وبين الله باتباع الرسول وابتدعوا، فكيف تأمنهم؟ خالفوا الميثاق، نسأل الله العافية. فقال لا ينبغي أن يؤمن أهل البدع، وفعلا سبحان الله وجدنا هذا الذي ذكره الإمام أحمد، أظهروا الناس في هذا العصر صناديق تبرعات، نعم إخوانكم الجائعين عراة اكسوهم إلى آخره في قرقيزستان ومدري شلون، وتروح وراحت الدولة وتبحث وراءهم تجدهم يصادرونها إلى داعش ومناطق الصراع التفجيرات، شيء نعطيه للناس احنا خارجين من الجمعة ويروح لتفجير المسلمين. فنظمت الدولة ذلك ومنعت التبرعات، منعت التبرعات إلا بإذن إيش؟ إلا بإذن ولي الأمر. في منصات، في منصة جود أظن، منصة إحسان نعم، ومنصات أخرى تعرفونها، فيعني هي والحمد لله شرعية، ما في عالم أنكرها والحمد لله، لا سر ولا جار. واذكر لكم قصه في هذه المنصات حدثت لي انا شخصيا، كنت في المسجد النبوي مره في رمضان، فجاءني شخص مسحوق وفي بطنه حركه غريبه جدا، ف قال لي جئت أتبرع لهذه المنصات التي جاءت الدولة إحسانا، لعلها يقول لما جئت أضغط على الزر للتبرع ينطفي الجوال، أثر يقول من معي من الشياطين المسؤول عن السحر لا تريد أن أتبرع لأن هذا يؤذيه، فلو فهذا مما يستأنس به، ولا الصدقة معروفة، فإن النبي فإن الله قال مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، فلا تلتفت إلى من يقول إن الدولة هي تأخذ هذه التبرعات ولا تعطيها مستحقيها، هؤلاء مجرمون فلا تطعهم، لا تطع كل حلاف أثيم حماز مشاء بنميم. إذا لا يجوز التعاون في البدع، لأن التعاون معهم طريق إلى مجالستهم، ومجالستهم تؤدي إلى انتحال بدعتهم. قال الحسن البصري لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تسمعوا منهم ولا تناظروهم. قال البطة كان أناس يسبون أهل البدع ويشتمونهم ويحذرون عنهم، فلا تزال المجالسة بهم والملاطفة وكسب الود حتى صاروا منهم، نسأل الله العافية. وأما أن يأتي عدو للبلد فيأمر الإمام باستنفاذ الطاقة لرده فلا بأس، فلا بأس تحت راية الإمام، من لم تخرجه بدعته عن الإسلام أن يكونون يد في رد العدو، ولا يستغل هذا في بقية الأمور، بل مثل هذه الحالات الطارئة ونحوها. المسألة الثامنة قاعدة المعذرة والتعاون التي قال بها حسن البنا: نتعاون فيما اتفقنا فيه. تعاون، الله قال: وتعاون على البر والتقوى، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. وعلى هذه القاعدة كل من خرج من رحم الإخوان المسلمين كالسورية والدواعش وغيرهم يعملون بها: الغاية تبرر الوسيلة. فهي قاعدة ماسونية أو يهودية نيوكوفيلية، وذلك لأن فيها يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. ويقصد حسن البنا حتى لو اختلفنا في الأصول، الدليل على هذا أن من كان مع الإخوان في هذا العصر يسمى الرافض من الحوثية ونحوهم الحليل، ومن كان على نمطهم إخواننا. إيه؟ يقول: يعذر بعضنا بعضا فيما إيش؟ فيما اختلفنا فيه. ويدل على أنه يريد حتى في مخالفة الأصول له كلمة حسن البنا، يقول في مذكراته: طريقتنا صوفية سلفية. الصوفية خالفون في الأصل، يرجعون إلى إيش الصوفية؟ معنى، ويرجعون لحديث المكذوبة والإلهامات، ونحن نرجع الكتاب والسنة فهم السلف الصالح الصحابة. فحينئذ يقول: يعذر بعضنا بعضا حتى لو كان معنا صوفي ورافضي وقدياني، نتناسى ذلك. إذن هذه القاعدة معينة على بناء صرح الشرك وهدم التوحيد، لأنه حينئذ سيزور صاحب السنة الموحد مركز الإخوان فيجد القادياني والصوفي والرافضي يتعلم منهم الحقد على التوحيد وبلاد التوحيد وأهل التوحيد، وربما أغووه بذكر بهتان أو تلبيسات يفقد بها توحيده لله. نعم، فهذه القاعدة محدثة وهي بدعة وضلالة، ولم يقل بها أحد من الصحابة، ولم يقل بها أحد من أئمة الدين، بل كانوا يقولون في العذر كسفيان الثوري: إذا اختلف العلماء فاختار أخوك قولا فلا تهرب عليه. يقصد في الاختلاف القوي، أما الذي ظهر دليله وبرهانه فإنهم يجيزون الإنكار فيه، كما أنكر علي على عثمان لما تأول عثمان ونهى عن المتعة في الحج، أنكر علي هذا. عثمان معذور متأول وما قال حرام، قال مكروه يعني أو يستحب أن لا يفعل. يأتي الناس بعمرة حج يعمر البيت مرة عمرة مرة حج، فقال علي: تنهانا عن شيء يا عثمان؟ وقد أمرنا به رسول الله. فهذا فيه إنكار، كمن جاءنا يقول خروج على الأمر مختلف فيه، هذا خلاف شاذ، اتفق العلماء وأجمعوا على عدم الخروج على الأمر، فلا يحل حينئذ أخذ الأقوال الشاذة في ترك الأمر المجمع عليه وتسمية ذلك تعاون على البر والتقوى. نعم، تعاون على البر والتقوى. ولقد ضرب السلف الصالح أسمى أمثلة بالتعاون، النبي كيف آخى بالمهاجرين والأنصار، لكن على السنة، لأن يعني الشرط أن يكون التعاون على السنة. فكان الواحد منهم المهاجرين يأتي لأخيه وقد آخى بينهما، ويأتي الأنصار يقول: هذه عندي زوجتان وهذا عندي بستان، أجعل البستان بيني وبينك، وزوجتان أطلق أحدهما واختار أحبهما إليك. يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم مفلحون. فما حاجتنا في هذا العصر للتعاون عباد الله على الخير، وأن يسعف بعضنا بعض، خاصة مع الأزمات التي توالت علينا من جائحة كورونا وحصول الافتقار في بعض التجار بل في كثير من الناس. فمد يا أخي يد العون لأخيك بما تستطيع ولا تبخل عليه، والنبي حذر من الشح في آخر الزمان: فلا تكن ممن شح، واعطي وابذل مالك إلى من إيش؟ تؤجر بإعطائه، وابدأ بنفس بذي القربى واليتامى والمساكين. قال سفيان في قوله تعاون على الإثم على البر والتقوى، قال هو أن تعمل به وتدعو إليه، تأمر بالتعاون، لكن لا تنفرد عن السلطان في الأمر العام. فيأتيك إنسان ينكر عليك في تخفيض الأسعار تقول أنا تعاون على البر والتقوى، إيه لكن بإذن السلطان. هذا الأمر فردي، واحد معك جائع في الحي، تعاونت مع فلان فلان لإطعامه بعينه، تعرفه فقراء في الحي تعرفهم بعينه أعطيتهم. أما تجمع تبرعات في أمر عام أو في أمر خاص في تضيع في المساجد، فلا يشرع مثل هذا إلا بإذن ولي الأمر. عباد الله، أسأل الله في ختام المحاضرة أن يجعلنا وياكم من المتعاونين على البر والتقوى على سنة وإخلاص وتوحيد. نريد بذلك إقامة التوحيد، ولا نريد نفعا، أن بعض الناس يفعل التعاون نفعية لينشهر ويأخذ بذلك جاها دنيويا. لا، بل نتعاون بر التقوى، نريد وجه الله والدار الآخرة. ألا لله الدين الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. نلقاكم في محاضرة أخرى إن شاء الله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن الطاعة ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، والحمد لله رب العالمين.